بالحق للحيرى يقوم عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وأن يعيننا على عمل الخير وعلى خير العمل، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، فتاوى الرحمة عفوا، هو تكرار معنى أم إسلام. أم إسلام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، أشكركم على هذا البرنامج ونفع الله بنا.
بارك الله فيك
شيخي الفاضل. هل يجوز أن أصلي في بداية صلاتي قائمة ثم شعرت بالتعب وتمنها وأنا جالسة؟ هذا السؤال الأول. الثاني، هل يجوز أن أقرأ سورتين قصيرتين هما متتاليتين في المصحف في ركعة واحدة؟ السؤال الثالث، لو سمحت، الصوت لما يخرج من الأنف الإنسان المسكوب هل يبطل الصلاة؟ شكرا جزيلا.
عفوا إن شاء الله. الأخت ناهد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الدكتور،
مرحبا أهلا وسهلا،
جزاك الله عنا خيرا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك.
يا دكتور، أنا نفسي أوجه كلام من خلال حضرتك.
نعم.
ياريت الناس تهدى، السعودية ومصر، إلا السعودية ومصر.
نعم.
أنا عيني بتبكي دم.
نعم.
مش قادرة، أن أنا مش قادرة أحتك، عيني تحتكل برؤية الحرمين، حرام.
نعم.
السعودية دي في قلبنا حاجة كبيرة قوي. أنا مقهورة من اللي بيحصل.
نعم.
مقهورة. يا ريت توجه كلمتك، الناس تهدى في مصر والسعودية.
نعم.
إلا مصر والسعودية.
نعم. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين الدولتين وبين جميع المسلمين في سائر أقطار الأرض يا رب. الأخت أم إسلام سألت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي في بداية الصلاة قائمة ثم أجلس لعذر أي للتعب؟ نعم، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بالصلاة قياما في صلاة الفرض، ولا يجوز الجلوس فيها بلا عذر، فمن جلس في صلاة الفرض بلا عذر وهو عالم فقد بطلت صلاته. وأما إذا كان يستطيع أن يقوم بعضها ولا يستطيع أن يقوم البعض الآخر، فالواجب عليه أن يقوم فيما استطاع فيه القيام، وأن يجلس فيما لم يستطع فيه القيام، ولا شيء عليه أن يفعل ذلك في صلاته. معنا اتصال آخر. الأخت مريم من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس شيخ، أسأل أول سؤال، يعني الكحل بالنسبة للمرأة هل يعتبر من الزنا، يعني اللي تديها حرام عليها؟
نعم.
الكحل.
نعم.
أول سؤال. ثاني سؤال دكتور، يعني كان عرفت إنه المني يعني يبطل الصلاة، بس يعني هسه عرفتها، قبل سابقا كانت مجرد بس أتوضأ وخلاص ما أغتسل.
نعم.
فهل واجب علي عيد الصلوات مرة ثانين يعني؟ بالنسبة للسؤال الأخ، إنه المرأة الحائض مقدمات الدورة وأواخرها يكون بها لون كدرة أو لون بني، فهل واجب بها الصلاة وإذا قبل يعني هي واجب وقبل ما كنت أعرف هل هذا يعني هسه أنا مطلوب مني أصلي بيش السنين اللي فاتت وأنا ما أعرف يعني. بس شيخني أريد أعرف في الصلاة هل يعني لازم أصلي سورة كاملة أو أي شيء يتيسر لي من القرآن حتى لو مو من بداية السورة؟
نعم.
مجرد آيات بسيطة أنا حافظها يعني سواء البقرة أو الدخان.
واضح إن شاء الله.
الله يجزيك خير إن شاء الله.
بارك الله فيك أخت مريم، بارك الله فيك. محمد.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت بس عايز أسأل يعني سؤال له شقين.
نعم.
أنا المحافظة اللي أنا فيها فيه مصلحة حكومية يعني. عاملة تعاقدات يعني. فالعقد ده الشريطة بتاعته له شرط يعني انه لازم يكون اللي هو بيتعاقد ده اشتغل في مكان قبل كده ويجيب افادة. ففي ناس طبعا ما اشتغلتش وجابت ايه ورقة ليها معرفة او حاجة او دفع فلوس وجاب الورقة ديت انه هو اشتغل وهو ما اشتغلش. فايه الحكم الشرعي ده يعني ده تزوير ولا ايه بالظبط؟
واضح
نعم
نعم.
وفي بعض المسؤولين عارفه كده وساكتين.
نعم.
عارفه ان ده حصل وساكتين يعني وعدوها يعني طالما جاب الورقه ديت ان هو اشتغل. فالوزر على مين بالظبط؟ اللي عارف وساكت ولا اللي عمل كده ولا ايه بالظبط؟ والشك الثاني بقى لو واحد خلاص هو مضطر ومحتاج الشغل ده فعلا وما كانش يعرف وعرف ان ده موجود يعني وحاصل واحد عمل له الورق ده وقال له ان هو كده يعني طبيعه العمل كده. لو حد ساله بقى وقال له ده انا اشتغلت يبقى ده كده والفلوس دي حرام ولا ايه بالظبط يعني؟ هو ما اشتغلش اي حد بيساله بيقول له انت اشتغلت قبل كده بيقول له اه.
واضح ان شاء الله.
ماشي
بارك الله فيك يا ام محمد. ام محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لدي ثلاث أسئلة.
نعم.
هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟
نعم.
وهل يجوز تربية العصافير في البيت؟ وإيماني أحيانا يكون أشد ثباتا وأحيانا يعني تزل قدما بعد ثبوتها، هل هذا يعتبر نفاق
بعد الإيش؟
هل يعتبر نفاق أم هو تخلل في القلب؟
نعم واضح.
وكيف أصلح نفسي بذلك؟
نعم واضح إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ.
تفضل أخ أحمد.
أنا بحبكم بالله عم الشيخ.
أحبك الله يا أخ أحمد، بارك الله فيك.
أهل الشريعة محبين بالله عم الشيخ.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
من فترة أهل الشريعة عم الشيخ الشريعة طلبة منا أن تجعلها بالرحمة والمغفرة وتبعد عنها الشياطين إن شاء الله.
انا مش سامعك كويس اخ احمد. الناس الله ان يغفر. نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الاخت ام اسلام سالت سؤالين اخرين. السؤال الاول هل يجوز ان تقرا سورتين في ركعه واحده؟ نعم لا باس ان تقرا سورتين في ركعه واحدة، هذا جائز إن شاء الله. وقد قرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم عثمان رضي الله عنه الذي قرأ القرآن كله في ركعة الوتر كما ورد عن غيرين الصحابة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا بأس إن شاء الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، لكن فعل الصحابة يدل على الجواز. وأما صوت المزكوم الذي يخرج من أنفه في الصلاة فهذا لا يؤاخذ به ما لم يفعله لغير حاجة، فإن فعله لغير حاجة فبان منه حرفان فأكثر فهو كلام تبطل به الصلاة إن تعمده ولم تدع إليه حاجة، أما إذا دعت إليه حاجة فلا شيء فيه إن شاء الله. والزكمة من الحاجات التي تلجئ الإنسان أحيانا إلى إخراج بعض الأحرف من أنفه بناء على الزكمة التي هو فيها. الأخت ناهد بارك الله فيها يعني تتكلم كلام فيه حرقة على العلاقة بين مصر والسعودية والعلاقة بين مصر والسعودية وبين مصر وبقية الدول، العلاقة لابد أن تدوم ولابد أن تقوى ولابد أن تتحلى بضبط النفس والصبر على ما يرى من مواقف، لكن السعودية لها خصيصة أنها تحتوي على قبلة المسلمين جميعا وأن فيها بيت الله الحرام وفيها مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وعلاقتها مصر علاقة عريقة وقديمة، وهذا ليس فيه عنصرية وليس فيه عصبية وإنما هي حقيقة واقعة نذكرها. فالواجب على من كان سببا في مثل الذي حصل، وإن كنت أرى أنه كان ينبغي أن يتطور إلى هذه الصورة الموجودة الآن من سحب السفير والقنصل وغير ذلك، وأيضا يعني نرجو من شبابنا في مصر ومن كل من دفع المملكة إلى هذا الفعل أن يضبط نفسه وأن يوكل الأمر إلى أهل، هذه علاقات دولية يقوم بها أولو الأمر وليس أفراد الشعب. ونأمل إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن تعود العلاقة من جديد، فنحن لسنا يعني في حاجة إلى كثير وزيادة من الشقاق والفرقة، بل نحتاج إلى مزيد من الوئام والاجتماع والألفة، وعدونا واحد يتربصنا ويتمنى لنا ذلك وزيادة، بل لابد علينا أن تكون مواقفنا واحدة تجاه هذا العدو الواحد بدلا من أن تكون مواقفنا ضد بعضنا البعض. وهذا الكلام نقوله للسعودية ونقوله أيضا لمصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يزيل هذه المشكلة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. الأخت مريم من العراق تسأل عن الكحل للمرأة، هل يحرم إبداؤه؟ نعم يحرم إبداء الكحل بالنسبة للمرأة، لأن الكحل من زينتها، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي لأزواجهن، فيحرم على المرأة أن تتزين ثم تبدي زينتها للناس. والعلماء الذين أجازوا للمرأة أن تكشف وجهها لم يجيزوا لها أن تتزين فيه ثم تخرج وتبرز إلى الناس، لأنه إظهار وإبداء لزينة محرمة فيها من جلب قلوب الضعفاء ما فيها، وفيها من إيقاع الناس في الفتنة ما فيها، وقد لا يأمن قد لا تأمن المرأة التي تفعل ذلك على نفسها فضلا عن أن يأمن غيرها ممن يراها على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع نساء المسلمين لما يحب ويرضى. الأخ عبد الله،
السلام عليكم.
ولا أم عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أخ عبد الله، كيف حالك؟
إني أسألك في سؤال.
تفضل.
إنه يحبك، والله إنه يحبك في الله.
أحبك الله يا عبد الله، بارك الله فيك.
هل يجوز ذكر اسم الله في الحمام بأي شكل من الأشكال؟
واضح إن شاء الله، هذا هو السؤال؟
نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الأخت أم جمال،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك الدكتور،
تفضلي.
أنا في كرب يا دكتور.
نسأل الله أن يفرج عنا وعنك وأن يسر لنا
يا ونفسي. رب أنا بقى لي 5 سنين من يوم ما اتجوزت وأنا في مشاكل مع أهلي دول، ويا إما أسيب البيت وأمشي يا إما أعيش معاهم.
إيه سبب المشاكل يا أم جمال؟ انقطع الخط. الأخت مريم من العراق تقول إنها كانت لا تتطهر من الجنابة وكانت تصلي على جهل منها، إن كان ذلك على جهل منك فلا تعيد الصلوات إلا صلوات اليوم الذي علمت فيه، فيوم علمت بأن الصلاة لا تجوز إلا بعد الطهارة الكاملة يجب عليك أن تعيدي كل صلاة صليتها في هذا اليوم فقط بعد الاغتسال وبعد التطهر الكامل، وأما ما مضى فهو جهل، والجاهل غير مؤاخذ، فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذي أساء في صلاته فلم يأمره بإعادة شيء من الصلاة إلا الصلاة الحاضرة التي تصليها الآن. وكذلك معاوية بن حكم السلمي لما كان جاهلا بأحكام الكلام في الصلاة عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا فيه مشقة فأنت تحتاجين إلى إعادة صلوات كثيرة جدا مما صليته بدون طهارة كاملة. الأخ ياسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك، تفضل.
السلام عليكم شيخ، ربي يفضلك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
انا 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 نخدم معناتها في خدمة حلال، الحمد لله ربي من علي خدمة حلال، معناتها رزق حلال.
سبح
الله من علي رزق حلال، نخدم في خدمة حلال.
يعني انا لا اسمعك جيدا، لا ادري يعني هل هناك مشكلة في
الان تسمعوني يا شيخ؟ الان تسمعوني
يا اخ. الاخت مريم ايضا تسأل عن مقدمات الدورة وآخر الدورة من السفرة والقدرة التي تراها المرأة قبل نزول دم الحيض وبعد نزوله. أما بعد نزول دم الحيض فإن انقطع الحيض ثم جاءت السفرة والقدرة فهذا لا يعد شيئا، لقول إحدى الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين: كنا لنعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انقطع دم الحيض ثم جاءت السفرة والقدرة فلا شيء، أما إذا اتصلت السفرة والقدرة بدم الحيض فهي منه، أي تنسب إلى الحيض. وكذا يقال فيما قبل الحيض، فإن كان قبل الحيض متصلا بدم الحيض فهو حيض، وإن كان منفصلا عنه فلا حكم له، لأن الله أعلمنا أن أحكام الحيض تبدأ بنزول الدم، والصفرة والقدرة ليست من الدم إلا إذا كانت متصلة به فتأخذ حكمه، أما إذا انفصلت عنه فليس لها حكمه لا في بدايته ولا في نهايته. هل لابد من قراءة سورة كاملة في الصلاة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة قرأها كاملة، لكن ورد أيضا أنه والصحابة أيضا رضوان الله عليهم قرأوا أجزاء من سور في بعض الصلوات كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سعلة فركع، أخذته سعلة فركع ولم يتم السورة بعد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني أصيب بشيء من الزكمة أو البرد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فركع ولم يتم السورة صلوات ربي وسلامه عليه. أخت أم محمد تقول إن بعض المتعاقدين من الموظفين والعمال يتعاقدون بإفادة مزورة، يعني تطلب منهم جهة العمل أن يحضروا إفادة عمل في مكان سابق في نفس المجال، ولم يكن عندهم عمل في نفس المجال ولا في أماكن أخرى، فيشترون أو يزورون إفادة يعملون بها. أولا هذا تزوير، ويأثم فاعله والمفعول له، يأثم فاعله والمفعول له، ولو دفع المفعول له مالا فيأثم أيضا على دفعه، ويأثم الآخذ بأخذه، ويأثمون جميعا للكذب والزور والباطل والبهتان الذي اتفقوا عليه. لكن بعد أن يعمل بها نقول إن لم يعتدي على حق غيره أو اعتدى على حق غيره وكان كفؤا، يعني يستطيع أن يقوم بالعمل المنوط به دون أن يقصر فيه، فالراتب حلال، لأن الراتب صرف له في مقابل عمل يقوم به على الوجه الأكمل. وإن كان قد أثم في بداية الأمر لأنه زور إفادة أو دفع رشوة لأجل الحصول عليها، لكنه ما دام يعمل بصورة صحيحة ويؤدي ما اشترط عليه في العقد من الحصص التي يدرسها والمواد التي يدرسها وكان أهلا لتدريسها فراتبه حلال إن شاء الله. وإن كان مضطرا لهذا أيضا يأثم إذا أخذ حق غيره، لأن غيره قد يكون مضطرا أيضا، أما إذا لم يأخذ حق غيره فلا بأس إن شاء الله، وقد يسقط عنه الإثم بهذا الاضطرار، والاضطرار يكون بعدم وجود مصدر للرزق غير هذا المصدر والباب، ولم يجد سبيلا للحصول على هذه الإفادة إلا بهذه الصورة. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
لو بعد إذنك كنت عايز أتكلم في حاجة بسيطة جدا.
تفضل.
أنا كنت خاطب وخطبت لمدة سنة ونص. ألو.
نعم معاك يا أخ عبد الله تفضل.
وكان في تعلق شديد بيني وبين خطيبتي.
نعم.
تعلق شديد جدا لدرجة إنه ما كانش في تصور لحياتي بدونها يعني.
تمام.
وفجأة أنا رجعت من مصر وكنت شغال وبعدين لقيت العلاقة اتغيرت خالص ولقيتها وش وجه تاني خالص وبتقول لي أنا مش عايزاك وكده. والأمر انتهى يعني بيناتنا. وأنا دلوقتي مش عارف حاسس بهم فظيع يعني مش عارف أخرج منه إزاي يعني مش عارف الحل هل أخطب حاليا دلوقتي مباشرة ولا أنتظر شوية ولا الحل لدرجة أن أنا ممكن ما نمشي لليل ولا نهار وما أعرفش أنا ليه وصلت الحل دي يعني.
تمام أنت كنت مسافر فين يا أخ عبدالله؟
أنا كنت في مصر بشتغل واجي كل شهر كده وبعدين أشياء يعني من نسيته من هو سحر وكده فأنا عايز أفهم لو سحر مش بيتفك وبترجع لحالتها الطبيعية مباشرة ولا بيبقى ليه رواسب لفترة طويلة يعني.
والله أنت الآن تعود إليهم يا أخ عبدالله وتسألهم هل أنتم لازلتم على وعدكم لي بالخطبة؟ فإن يعني رضوا بذلك فبها ونعمة وإن لم يرضوا وأرادوا فسخ الخطبة ففسخ الخطبة حق لكل واحد من الطرفين لأنه عقد جائز وليس عقدا ملزما يعني لا يلزم به أحد الطرفين لكن الحرام أن تكون قد قبلت خطبة أحد غيرك حال خطبتك لها هذا هو الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وأقول لك أنت يا أخ عبد الله يعني لا تحزن على مثل هذا والمثل السائر النساء غيرها كثير من خلق هذه المرأة خلق غيرها ولا شك أنك قد تكون قد تعلقت بها شيئا ما لكن عليك أن تقطع هذا التعلق إن لم يتم بينكم الأمر والله عز وجل سيعوضك خيرا واعلم أن الإنسان طالما أخذ بالأسباب وعمل بها وسعى فيها قدر الطاقة ولم يقصر في شيء ثم لم ينل هذا الشيء فهو خير قدره الله سبحانه وتعالى له وما قدر الله لا يخرج عن الخيرية أبدا وإن كان شرا من وجهة نظرنا فلا تحزن كثيرا ولا تبأس كثيرا ولا تيأس كثيرا فالأمر هين ويسير وليت الأمر عند كل إنسان فيما يصاب يقف عند هذا الحد اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا فما دام الأمر قد وقف عند هذا الحد فاسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يعوضها خيرا إذا كان الفراق بعد العقد وبعد الدخول جائز قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فكيف حال الخطبة قبل المعاشرة وقبل الاختلاط الزائد الذي يولده أكثر يعني محبة أكثر من سابقتها والذي يولد ألفة قد يعتادها الإنسان ولا يستطيع فراقها فاجعل الأمر عندك هينا فإن قبلوا الإبقاء على الخطبة فبها ونعمة وإن لم يقبلوا فنسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا وأن يعوضك خيرا وأن يكتب لكما الحياة السعيدة الهانئة في الدنيا وفي الآخرة إنه على كل شيء قدير وبالبلد الفصيح كده أخ عبد الله محدش بياخد زوجة غيره ولا واحدة بتاخد زوج غيرها إنما هي أقدار يقدرها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ محمد من تونس أو أم محمد من تونس تقول هل يجوز أن أؤخر صلاة العشاء؟ نعم تأخير صلاة العشاء إن فاتت الجماعة من السنن المؤكدة فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العشاء ذات ليلة حينما انتصف الليل وقال للصحابة عليهم رضوان الله هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. أما الأصل فيها أن تصلى في جماعة. بالنسبة للنساء طبعا الجماعة صلاتها في بيتها خير منها، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون في حقها تأخيرها من باب إلا إذا خشيت النوم فتتركها إلى الفجر أو خشية الكسل أو النسيان ففي هذه الحالة تصليها في أول وقتها وهذا يكون بالنسبة لها أفضل. أما تأخيرها فمستحب لقوله صلى الله عليه وسلم هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي هذا في حق النساء وفي حق من لم يحضرها في جماعة من الرجال. وهل يجوز تربية العصافير في البيت؟ نعم يجوز أن تربى العصافير في البيت لكن لا يحدر عليها تحجيرا كبيرا بحيث تحبس في مكان ضيق جدا، لكن إن كان في مكان واسع فسيح فلا بأس إن شاء الله. وسأذكر حكاية في هذا بعد هذا الاتصال. الأخت مريم، السلام عليكم. السلام عليكم. أم آية، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم آية.
ازاي فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت فضلت الشيخ انا عايزه بس استفسر عن حاجه بعد اذنك. انا فيه يعني جوزي على طول بيحلف بالطلاق على طول على طول. مش عارفه نعمل ايه في الحكايه دي، وعلى طول الطلاق بتاعه بيبقى واقع.
الايش؟
ممكن
مش سامع كويس، قول السؤال مره ثانيه يا ام ايه.
يا فضلت الشيخ عزول بيحلف بالطلاق.
زوجها بيحلف بالطلاق كثيرا. نعم بيقول ايه؟ طيب انقطع الاتصال، لكن السؤال واضح ان شاء الله. الاخت آية، السلام عليكم.
لو سمحت انا كان عندي سؤال. انا دلوقتي اتخرجت من كليه صيدله.
علي صوتك شويه اختي ايه، ربنا يبارك فيكي.
انا
اتفضلي.
كده كويس
ماشي تمام.
انا مفروض ان احنا عشان نقدم في النقابه بيبقى مطلوب مننا 800 ساعه عمل في الصيدليه. فمفروض ان انا بصراحه ما عملتش 800 ساعه دي قبل ما اقدم ورقي، و جبت شهاده كده ان انا عملت 800 ساعه وقدمتها في الورق بتاعي على اساس ان انا اقدر اخلص اجراءات النقابه واطلع الكلام. فهل انا كده ده يعتبر يعني تزوير او مثلا حاجه مش صح ان اخد عليها اسم يعني، ولازم اعمل 800 ساعه دولت، ولا ممكن ما اعملهاش؟
دي نقابه المحامين ولا ايه؟
لا الاطباء.
نعم واضح ان شاء الله. بالنسبة للعصافير وتربية العصافير في البيت، يعني يحكى أن الحسن البصري رحمه الله لقي صبيا في الطريق فوجده قد حبس عصفورا في قفص، أو اشترى قفصا فيه عصفور، فقال له هل تبيع هذا القفص؟ قال نعم. قال بما اشتريته؟ قال بدينار. فأعطاه دينارين واشترى منه القفص، فأربح الصبي دينارا فوق ديناره، ثم أخذ القفص فأطلق العصفور. قال العلماء فقد أرضى الصبي وأرضى العصفور وأرضى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أرضى الله بأنه حرر ما حبسه الإنسان، وأرضى العصفور بأنه حرره بعد حبسه، وأرضى الصبي بأنه أربحه فيما اشترى بدينار وأعطاه فوقه دينارا آخر. الأخت أم محمد من تونس أيضا تخشى من النفاق أو فساد القلب، وتقول هل هذا العمل الذي تعمله من النفاق أو فساد القلب؟ لا، هو أنا أرى أنها وسوسة زائدة يا أم محمد. المرء علي أن يتحرى عبادة الله كما أمر الله عز وجل، وأن يخلص فيها من قلبه قدر طاقته، وأن يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تعلم، ثم يوكل أمره إلى الله ولا يوسوس ولا تتردد نفسه فيما يقوم به من أعمال صالحة. الأخ أحمد يطلب الدعوة بالرحمة والمغفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يرحمنا وأن يرحم جميع المسلمين والمسلمات، وأن يغفر لك وأن يغفر لنا وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير. الأخ عبد الله يسأل أيضا، ابننا عبد الله الذي قال هل يجوز ذكر اسم الله في الحمام في أي حال من الأحوال؟ لا، لا يجوز أن يذكر اسم الله في الحمام أي في مكان قضاء الحاجة جهرا. يحرم أن يقرأ القرآن، وقال بعضهم ويحرم أن يذكر اسم الله، قال بعضهم يكره. فإن حضر حال يسن فيه ذكر الله وهو في الحمام، قال الجمهور ذكره بقلبه ولا يحرك بذلك لسانه، يعني إذا سمع الأذان، إذا سمع أحدا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في نفسه ولا ينطق به بلسانه. هذا قول جمهور كبير من أهل العلم. أما ذكر الله في الحمام فالراجح أنه حرام، والمقصود بالحمام هنا مكان قضاء الحاجة، وكذلك تلاوة القرآن من باب أولى، وهذا يفترق عن حمل شيء فيه ذكر الله، فحمل شيء فيه ذكر الله مكروه، وحمل القرآن في الخلاء حرام. وقد فرق كثير من العلماء بينهما في الحمل، أن يحمل شيئا مكتوبا فيه ذكر الله هذا مكروه، أو مصحفا هذا حرام. أما ذكر الله باللسان وقراءة القرآن باللسان هذا حرام كله في مكان قضاء الحاجة. أخت أم جمال تقول إنها 5 سنوات في مشاكل مع أهل زوجها ويجبرونها على المعيشة معهم في نفس البيت، يعني المرأة من حقها أن تطلب مسكنا مستقلا يكفيها ويكفي أبنائها، ولا يجوز لها أن تطلب أكثر من ذلك، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على العيش مع من لا تريد ولا من تحب، فإذا أجبرها جعل لها مدخلا ومخرجا مستقلا ومرافق مستقلة، حتى لو كان لغرفة واحدة يبقى المدخل غير المدخل، المخرج غير المخرج، الحمام والمطبخ غير الحمام والمطبخ، وهو المعروف بالمرافق عندنا. نعم، فلا يجوز للزوج أن يجبرك على ذلك، ولكن عليك أن تصبري ولا تعاجلي زوجك بالطلاق لمثل هذا. فكل حالة زواج لابد أن تبدأ بمثل هذه المعيشة المشتركة التي لا يطيق الزوج غيرها، إذ لا يملك كل زوج في بداية حياته أن يؤسس بيتا مستقلا أو أن يعيش في مكان لا يشاركه فيه أحد، فعليك أن تصبري والحياة تحتاج إلى كثير من هذا. الأخ عبد الله لسعى عن خبر أجناء. الأخت أم آية تقول زوجي يحلف كثيرا بالطلاق، نسأل الله أن يهديه، لأن كثيرا من الأزواج يسارع في مثل هذا ويجعل كل تصرف في حياته خاضعا للطلاق، كلما أراد أن يلزم أحدا بالدخول حلف بالطلاق، أن يلزم أحدا بالخروج حلف بالطلاق، أن يجبر أحدا على أن يأكل طعاما ما حلف بالطلاق، أن يجبر زوجته وإن كانت الزوجة لا تطيع ولا تتبع زوجها في هذا يحلف بالطلاق تخالفه، وإن كان يريد أن يجبرها على شيء ما حلف بالطلاق، وليس للطلاق علاقة بكل هذا، الطلاق له علاقة بشيء واحد، وهي أن الزوج إذا أراد أن يفصم عرى الحياة الزوجية، أن ينهي الحياة بينه وبين زوجته، استعمل لفظ الطلاق، أما في غير ذلك فلا يجوز. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن الله لم يشرع الظهار، فأطلق الله عليه في القرآن أنه أمر منكر وأنه أمر زور لا يجوز لأحد أن يرتكبه ولا أن يقبل عليه. الأخت آية في الأطباء من الأطباء الطبيبات تسأل عن دخول النقابة، ودخول النقابة يتطلب عمل عدد من الساعات، تأتي بشهادة مكتوب فيها أنها عملت كذا وكذا من الساعات بحيث تؤهل للتسجيل في هذه النقابة، وهذه أمور معروفة ولوائح داخلية مشهورة في نقابة الأطباء، والمحامين أيضا لابد أن يكون عاملا في كذا وكذا قضية في كل شهر حتى يسجل من أعضاء النقابة. وأنتم تعلمون طبعا أهل المهن كالأطباء والصيادلة وغيرهم يعني يرغبون في أن يحصلوا على مال كثير بعد بلوغ سن المعاش أو بعد الوفاة، يحصلوا أبناؤهم على مبلغ كبير من هذه النقابات ويتمتعون بالخدمات الصحية الطبية والخدمات الترفيهية والخدمات القروض وغير ذلك من الخدمات التي تقوم بها صناديق تلك النقابات. هذا كله لا يجوز إلا في إطار اللوائح الموضوعة في هذه الأماكن، ولا يجوز لأحد أن يتحايل عليها وأن يزور فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الذي شرطه أهل هذه النقابة لا شيء فيه، فإنه جعل هذه النقابة للعاملين فعلا في هذه المهنة، فإن كان غير عامل فيها فلا يجوز له أن ينتسب إلى أهلها. الأخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي.
الله يرضيك. أنا عملت حادثة سيدنا من أمة 6 شهور ونص بالضبط. واللي خبطني أنا اتسرق مني 2000 جنيه في الحادثة والتلفون راح وكل حاجة راحت. واتحجزت في القصر العيني شهرين. وجيت أنا قعدت في البيت قعدت 5 شهور، أنا لسه لحد دلوقتي تعبان يعني ما بمشيش، أنا مركب مسامير في رجلي. فالوقت كده انا يعني راح مني فلوس واتدربكت وصرفت 25,000 جنيه. والراجل اللي خبطني اتحكمت على القضيه بسنه وهو ما جاليش الا مره واحده من 15 يوم. فاهم يعني ايش الوضع عامل ايش معه مثلا؟
عشان ايه؟
القضية حكمت على سنة، سنة سجن يعني، هتنزل له ولا وراح من 2000 جنيه والعملية صرفت، أنا مرتب مسامير في رجلي.
طيب يا أخ سلام. أمة الله من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي استفسار لو سمحت.
تفضلي.
لو الإنسان احتلم واستيقظ سواء ما كان امرأة كانت امرأة أو رجل ولم يجد أي شيء على ثيابه أو على جسمه فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ وإذا صلى بدون غسل هل صلاته جائزة صحيحة أم لا؟ ولي رجاء لو سمحت أيضا.
نعم.
أرجو لك أن تدعو لزوج بالهداية وأن يرده ربي إلى طريقه لأنه خرج عن طريقه كثيرا ويعمل أشياء لا ترضي ربي.
نعم.
أرجوك أن تدعو له بظهر الغيب وفي صلاتك وفي سجودك أرجوك.
إن شاء الله أفعل.
وشكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدره وأن يوفقه. أمة الله.
أيوة دو أيمن يا حبيب الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا مخطوبة، كنت مخطوبة من سنة بالضبط وجي حضرتك انت كتابي فيعني ايه يعني الافعال اللي انا نعملها مثلا مع يعني هو يعتبر زوج دلوقت
مكتوب يعني كتابك دلوقتي
يعني محرمة ولا شيء محلل.
لا انت هو انت مخطوبة ولا مكتوب كتابك؟
انا مكتوب انا كنت مخطوبة وانكتب كتابي من شهر.
عاوزة تعرفي بقى ايه ما يجوز لك معه وما يجوز له معك.
حضرتك
واضح ان شاء الله. ابو محمد من قنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قفل. طيب قفل ليه؟ عشان من قنا يعني. الاخت ام ايه سالت عن الحلف بالطلاق كثيرا. أولا كما ذكرت لا يجوز الإكثار من حلف بالطلاق إلا إذا أراد الزوج أن يفصم عور الحياة الزوجية. الأخت آية سألت أيضا عن مسألة الطب أجبنا عليها. الأخ سلام عمل حادثة منذ شهور 5 أو 9 شهور وسرق منه مبلغ 2000 جنيه وحكم له بمبلغ 25,000 جنيه وحكم على صادمه بسنة سجن. هو طبعا سنة السجن دي بيسموه الحق الجنائي وال 25000 جنيه ده التأمين الحق المادي. فالحق المادي انت حصلت عليه واظن ان هذا يكفيك عن تعطلك عن العمل وعن الاصابات التي اصبتها في هذا الحادث. وكان ينبغي عليك ان تسامح هذا الرجل في الحق الشق الجنائي وارى ان الاولى لك الان ان تتنازل له فيعفى عنه. قال تعالى فمن عفى واصلح فاجره على الله. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الأخ وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
وجزاك خيرا يا أخ وليد.
الله يكرمك ربي. يا بالله عليك يا شيخنا أنا عندي سؤالين.
علي صوتك شوية بس.
الله يكرمك. معلش أصل أنا بتصل من أستراليا فالمكان بعيد فممكن يكون
بالشبكة
هي اللي مش. الله يكرمك جزاك الله خير. انا عندي سؤالين والله يعني بالله عليك يعني افادكم الله فيهم يعني
ان شاء الله.
عندي انا متزوج من استراليا تمام وربنا انعم عليا واسلمت الحمد لله تمام.
نعم.
بس في بعض من اهلها يعني امها برضو الحمد لله اسلمت بس في بعض اخواتها لسه ما اسلموش. المهم ان في واحد من اخواتها اخ من اخواتها هيتزوج عن قريب يعني قدامه مثلا على اخر السنه كده يتزوج. فبتسالني بتقول لي هل ينفع ان احنا نروح نحضر حفل الزفاف بتاعه ولا لا؟ هو مسيحي يعني بطريقه متعصبه كمان فمش هيعمل الفرح بتاعه في الكنيسه ولا هيكون في خمور ولا هيكون في اشياء زي كده. بس هل يجوز لينا كمسلمين ان انا اروح احضر الفرح بتاعه ولا لا؟ وفي السؤال الثاني جزاكم الله خير. في شيء هنا بيقال يعني ان هذه البلد بلد اهل الكتاب تمام. فهل يجوز لنا ان احنا ناكل اللحم اللي في البلد دوت على اساس ان هو لحم اهل كتاب ولا لازم يكون لحم حلال 100%؟ لان برضو الحلال 100% يعني بيذبح بطريقة برضو يعني يكون فيها ايه بعض من الشك. يعني مثلا يجيبوا مثلا لو في الفراخ مثلا يجيبوها علقوها من رجليها ويكون معديها على سير كبير ينزل في قلب مية مثلا كده تكون المية متكهربة شوية تمام عشان الفرخة تبطل يعني ترفرف وبعد كده السير يخش عليه اي يقطع رقبته. فانا كنت سمعت الحكومة تموت في وسط الفراخ لان الماء بالكهرباء دي الفرخة دي ما تستحملش فتكون ميتة. فانا كنت عايز اعرف الحكم في الموضوع ده او تقال البلد دي الاكل اللحوم بتاعتها يعني لحوم اهل الكتاب ولا ايش؟ جزاك الله خير.
واضح ان شاء الله بارك الله فيك. مين معنا؟ ام احمد.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا عندي سؤالين بس عايز اسال استفسر فيهم.
اتفضلي.
السؤال الاول ما هو حكم لبس المراه في الالوان وان كانت فضفاضه؟ حرام ام حلال؟ ثانيا ما وجود يعني وجود الصحف في البيت مثل الحصان مثلا كزينه بس فقط حرام ام حلال؟
ده صوره ولا تمثال؟
لا تمثال موجود مثلا محطوط على ترابيزه او كده بس هي للزينه فقط او لعب اطفال مثل الدباديب والحاجات دي. ماشي شكرا يا شيخ.
واضح ان شاء الله بارك الله. الاخ ربيع من الاردن.
ماشي معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا شيخ ربيع؟
الله يسلمك يا عم الشيخ الحمد لله.
اتفضل.
الله يسلمك يا عم الشيخ الحمد لله. كيف حالك؟
الحمد لله بجمل حالك.
والله لو سمحت البقى في حياتك ابويا توفى من قيمة ثلاث ايام كده فعاوزين ندعي له يعني ندعي له والله يا شباب
البقاء لله ندعو له ان شاء الله ندعو له بالخير ان شاء الله. الاخت أمة الله من الجزائر تسأل عن من يحتلم من الذكور او الاناث ثم يصبح فلا يرى اثرا لهذا الاحتلام يعني لا ترى ماء لا شيء على المحتلم في هذا. بالنسبة للمستيقظ إذا جامع ولو لم ينزل يجب عليه أن يغتسل، إذا أحس بالخروج ولم يخرج لا يجب عليه الغسل. بالنسبة للنائم إذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما يجب عليه الغسل، وإذا ذكر احتلاما ولم يرى الماء فليس عليه غسل. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الاغتسال على رؤية الماء، فإذا رؤي الماء وجب الغسل إذا رآه الرائي بعد استيقاظه من النوم سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. أما إذا ذكر احتلاما ولم يرى الماء فلا شيء عليه، فالعبرة بوجود الماء. وندعو لزوجك يا أخت أمة الله أن يهديه الله وأن يشرح صدره وأن يوفقه وأن يقر عينك به وأن يجعله لك خير زوج في الدنيا. الأخ وليد من السعودية يقول تزوجت من أسترالية وأمها وأسلمت وأمها أيضا أسلمت وأخوها له حفل زفاف قريب ولا منكر فيه، يعني ليس فيه خمور ولا موسيقى ولا غناء ولا اختلاط محرم ولا عورات ولا غير ذلك، يعني ناس ملتزمة ما شاء الله. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بأن تحضر هذا العرس حتى لو كان من أهل الكتاب، لأن تهنئة أهل الكتاب بأعراسهم وبشرائهم البيوت وبمواليدهم وتعزيتهم أيضا حين الوفاة أمر جائز إن شاء الله بالألفاظ الشرعية المعروفة. فإذا مات لهم ميت قلنا لهم البقاء لله أخلف الله عليكم، وإذا تزوج نبارك له إلى آخر ذلك من الأمور البعيدة عن العقيدة والتعبد. أما إذا وجد فيه محرمات فهو كسائر الأعراس حتى لو كان لمسلم فلا يجوز لنا أن نحضره، إذا انكشفت فيه العورات واختلط فيه الرجال بالنساء الحابل بالنابل، وإذا وجد فيه الخمر أو وجد فيه الرقص أو وجد فيه الغناء والموسيقى فهذا كله لا يجوز حضوره حتى لو كان لمسلم، لا نقول فقط لغير المسلم. يسأل أيضا عن الذبائح الموجودة في المملكة السعودية رغم أنه سمع عن الذبح. لا تقل سمعت، ولكننا نقول القاعدة في اللحوم التحريم، أي لحم يأتيك بعد تزكيته هو محرم إلا أن تعلم حله، تعلم حله ليس برؤية الذبح ولا بسماع الأشرطة ولكن تعلم حله بأن يكون ذبح في بلاد أهل الكتاب أو بلاد المسلمين من باب أولى، ذبحه مسلم أو رجل من أهل الكتاب وكانت فإن علمت أنه ذبح في هذه البلاد جاز لك أن تأكلها إلا إذا تيقنت أن طريقة الذبح غير مشروعة كما ذكرت الآن أنهم يدخلون رأس الدجاجة في ماء مكهرب فيقضي ذلك على خلايا المخ وتموت الدجاجة قبل أن تصل إلى السكين الآلي الذي تقطع رقبتها به فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تأكل إذا تيقنت من حصول هذه الصورة أما إذا كان مجرد شك أو حكايات أو حواديت تتناقل بين الناس فهذا لا ينقلك عن الحل بحال من الأحوال لأنك استندت إلى قاعدة وهي أنها مذبوحة في بلاد المسلمين أو في بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى واليهود والنصارى هم أهل الكتاب بالإجماع نعم سواء كان هذا في السعودية أو في غيرها أما إذا تيقنت أن طريقة الذبح غير شرعية فلا يجوز لك أن تأكل منها وتبقى على الأصل ألا وهو الحرمة الأخت أم أحمد حكم لبس المرأة للألوان للملابس الملونة الفضفاضة أولا المرأة لا يجوز لها أن تلبس شيئا ضيقا على يعني يبين تقاسيم بدنها وملامح جسمها هذا محرم والمرأة إذا فعلت هذا كانت كاسية لكنها عارية كاسية في الصورة عارية في الحقيقة بل لو كانت عارية لكان الأمر أهون لأن أحيانا المرأة يعني يتأفف من بدنها إذا رؤي وينجذب الرأي إلى رؤيتها إذا رأى ظاهرة ثيابها وأهل هذا الفن فن الخياطة وفن الحياكة لهم يعني طرق في إظهار مفاتن وإبداء عورات النساء فلا يجوز أن تلبس المرأة لبسا ضيقا هذا من حيث صفة اللبس أما من حيث اللون فلا يجوز أيضا إلا الألوان التي اعتاد عليها الناس كالبني والأخضر الغامق والزيتوني وإلى آخره أما أن تلبس المرأة المزركش والملون ألوان تجذب الأنظار فهذا لا يجوز لأن العلماء قالوا من شروط الحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا فلا يلتصق بالبدن كما تفعل كثير من النساء في هذه الأيام أن يكون فضفاضا شرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه يعني نفس القماش نفس ألوان القماش نفس ملمس القماش ليس زينة في نفسه ألا يشف عن بدأ المرأة حتى لو مشت في الشمس لا يرى الرأي ظل أرجلها وأفخاذها وبعض أعضائها من خلف هذا القماش يعني يكون صفيقا ثقيلا لا يرى ما وراءه بمجرد مرورها على شيء من الضوء فيعني حتى لو كانت فضفاضة واللون جذاب فالحجاب ليس شرعيا تسأل أم أحمد أيضا عن وضع تمثال في البيت كزينة هذا لا يجوز إذا وضع للزينة أما إذا كان كلعبة للطفل فهذا لا بأس به وقد وردت السنة بما يدل على ذلك من أن أمنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في يدها حصانا له جناحان تمثال يعني حصان له جناحان فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له مما تضحك يا رسول الله ألم تعلم أن نبي الله سليمان كان له خيول لها أجنحة فازداد النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكه صلوات ربي وسلامه عليه الأخ سيد من الأردن
أيوة باشا
السلام عليكم أنت اللي باشا يا شيخ سيد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ
الحمد لله اتفضل
يا شيخ حياكم الله وخلاكم للأمة الإسلامية جميعا
يا رب حياك الله يا أخ سيد
الله يخليك بس يا شيخ عندي سؤال في الميراث
اتفضل
أنا والدي كان موجود وأختي الكبيرة توفت وإلها أولاد
نعم
وبعدين والدي توفى بعدها بفترة أولادها إلهم الحق في الميراث الشرعي
واضح إن شاء الله
ماشي يا شيخ كده السؤال واضح
واضح إن شاء الله الأخت أم محمد من سوهاج
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله فضيلة الشيخ أنا كنت عايز أسأل بس بالنسبة للنقاب وكده
نعم
لو أنا عملته من خامة خفيفة كده ورقيقة يعني هيبقى فيها حاجة
ليه يعني
بالنسبة يعني إحنا دلوقتي في الصيف ويبقى خانقة أو كده يعني مش عايزة يبقى تقيل
واضح إن شاء الله
ولو حطيت في زينة أو حاجات من كده هيبقى حرام يعني
واضح إن شاء الله الأخ أحمد من الإمارات
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ في عندنا في مرات اللحوم تباع يعني في الجمعيات التعاونية يكتب عليها يعني منتج استرالي أو نيوزيلندي أو هندي، يعني أي هذه اللحوم يكون حلال وأي يعني حرام؟ هي تكون جاهزة مقطعة وتكون أو مفرومة كذا يكتب عليها من لحم مستورد من استراليا أو نيوزيلندا، يعني أي الدول هذه هي الحلال وهندي؟ جزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله. الأخت أم يوسف من الإسكندرية انقطع الاتصال. الأخ ربيع من الأردن، نسأل الله أن يرحم أباك وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقنا به على الإيمان إنه على كل شيء قدير، نسأل الله أن يرحمه وأن ينور له في قبره مدة بصره وأن يجعله من أهل جناته ورضوانه. الأخ سيد من الأردن يقول توفيت أختي قبل أبي ثم مات أبي وقد خلفت أختي ذرية أولاد، فهل هؤلاء الأولاد ميراث من جدهم؟ الجمهور من الفقهاء على أنه لا ميراث لهم لوجود الحاجب، والحاجب هو أنتم أي إخوان أمهم أخوالهم، أنتم تحجبونهم عن هذا الميراث. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالوصية الواجبة، وبه أخذ القانون المصري، فقد شرع الوصية الواجبة ونصها أو معناها الذي دلت عليه أن أبناء البنت أو الابن الذين توفوا قبل أبيهم يأخذون ميراث من توفي قبل أبيه قبل جدهم أو الثلث أيهما أقل، فما كان أقل منهما أخذوا، إن كان الثلث أقل من نصيب الأب أو الأم في جدهم أخذوا الثلث، وإن كان النصيب أقل من الثلث أخذوا النصيب، وهذا لأن الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث، يأخذ أبناؤهم من الدرجة الأولى فقط هذا الميراث عن جدهم إذا مات أبوهم أو ماتت أمهم قبل جدهم. وبهذا نفتي في مصر نظرا لشيوع الأثرة للنفس بالمال وغير ذلك، فإن أكثر الأجداد لا يوصون لأبناء أبنائهم الأموات ولا يعينهم أعمامهم ولا أخوالهم بعد وفاة أبائهم ولا أمهاتهم، فصارت الأثرة موجودة في نفوس أكثر الناس إلا من رحم الله. فكان مناسبا أن يؤخذ بهذا القول، وبه قال بعض السلف، ليس قولا مبدعا ولا محدثا، بل قال به بعض السلف رضي الله عنهم أجمعين، وهم الذين قالوا بعدم نسخ آيات الميراث لآية الوصية، وجعلوا آيات الوصية إن ترك خيرا الوصية محكمة وليست منسوخة. وإن كان هذا القول في نظري من ناحية الدليل ضعيف، إلا أنه عدل عن القول الآخر الأقوى دليلا لمصلحة تقتضي هذا العدول. الأخت السائلة من سهاج تقول يعني هل يجوز أن ألبس نقابا من قماش خفيف، وسألتها لماذا، قالت لألا أختنق. أمرك يدور بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون هذا الاختناق مضرا بصحتك لا تطيقين ولا تتحملين، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصنعي نقابا يتناسب معك. أما إذا كان مجرد ضيق يتحمل ولا يؤثر على الصحة فلا يجوز لك ذلك، الحجاب والحجاب والشيطان. وتقول أيضا هل يجوز أن أزينه بشيء، هو الشيطان هكذا يخرج المرأة التي تريد الحجاب إلى تبرج آخر، حجاب فيه تبرج، فالواجب على المرأة أن تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى كما أمر دون أن تتبع خطوات الشيطان فيما يسول لها من أن هذا يعني لا يضر بها وأنها يعني لا تستطيع الخروج من التبرج مباشرة إلى حجاب كامل مباشرة. لا، الدين هو الدين والأمر ما أمر الله وما شرعه الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يخرج عنه، وما دمنا سنلتزم فلنلتزم بدين الله سبحانه وتعالى ولا نبالي بالخلق، فإن الخلق لا ينفع لا ينتفع منهم أحد ولا يتضرر منهم أحد، بل النفع كله بيد الله والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. معنا اتصال آخر، الأخ وليد.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اخ وليد.
والله شوف انا بشوف يعني في احلام كتير يعني بشوفها انا.
نعم. انقطع الاتصال. الاخ اشرف من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك اخ اشرف.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له وجمعنا الله تعالى بك في دار كرامته انه على كل شيء قدير.
والله السؤال يا شيخ عايز اعرف المدة المحددة لبعد الزوج عن زوجته في السفر. بالنسبة للاسلام يعني.
نعم. الاخ طلعت من المنوفية.
حولنا يا شيخ.
طلعت المنوفية.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل.
حضرتك انا وقعت في يمين طلاق بس مش عارف اعمل فيها.
قلت ايه يا اخ طلعت؟
حضرتك عندي مخبز حلواني فكان والد عامل عندي جه عامل لي مشكله في المخبز فقلت عليه طالما اشتغل هنا تاني. فمش عارف اعمل ايه في الكلام ده.
واشتغلت ولا لا؟
نعم.
واشتغلت ولا لا؟
لسه ما حضرتك.
اشتغلت هناك تاني ولا لسه؟
لا هو لسه ما اشتغلش هو عايز يرجع.
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال.
انا عامل ايه في اليمين اللي انا حلفته؟ انا قلت عليه طالما اشتغل هنا تاني.
طيب خلاص هذا هو السؤال.
لا شكرا. شكرا.
بارك الله فيك. الاخ سامي.
الو.
من السودان.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بالاخ سامي.
نعم.
اتفضل اتفضل.
هلا
معاك سمعك.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف؟
مرحبا.
عندي سؤال بقى. هل الذبيحة من ترك الصلاة أو لابس الحجابات البدوية التركية دي هل تجوز؟
الذبيحة إيش؟
الذبيحة هذاك الناس الذين لا يصلوا ويلبسون الحجابات.
نعم نعم بيصلوش يعني.
ها؟
الذين لا يصلون.
هاي.
واضح إن شاء الله. الأخ أحمد من الإمارات يقول تأتينا اللحوم في بلادنا ومكتوب عليها أسماء بعض البلاد، مكتوب عليها مذبوحة في أستراليا مذبوحة. قلنا الأصل أنها إذا ذبحت في بلاد أهل الكتاب أنها حلال لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإذا ذبحت في بلاد المسلمين حلال من باب أولى، إلا إذا علمنا أن طريقة الذبح تختلف عن الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الضرب بالرصاص قتل بالرصاص أو الطرق بالمطارق على الرأس أو غير ذلك من أساليب قتل الذبائح، فلا شيء فيها ما دامت من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين. أخ أشرف من الأردن يسأل عن المدة المحددة لبعد الزوج عن زوجته، أكثر العلماء حدها بستة أشهر وألا تزيد على ذلك، فإن زادت على ذلك وجب على الزوج أن يستأذن زوجته فيها وهو أعلم بها، فالزواج إنما شرع لحكم كثيرة وأسباب وفيرة منها العفاف، فلا يجوز للزوج ولا للزوجة أن يبتعد أحدهم عن الآخر مدة تزيد على مدة يمكن أن يفقد فيها أحدهما عفته، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وهذا أحد مقاصد الزواج الأساسية والرئيسية. الأخ طلعت من المنوفية قال علي الطلاق ما اشتغل هنا تاني ويريد أن يرجع إلى هذا العمل، أو قال أحد الناس وهو ينقل سؤاله هذا الطلاق طلاق معلق، والعلماء اختلفوا فيه على قولين، الجمهور أنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه سواء نوى الطلاق أم لم ينوه، بمجرد هذا القول إذا خالف يقع الطلاق، وذهب ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وغيره في آخرين إلى أنه ينوى، نقول له ما نيتك؟ فإن كانت نيته الطلاق وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وإن كانت نيته التهديد أو التأكيد أو الحث على الفعل أو الحث على الترك فهذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد صام 3 أيام. الأخ سامي من السودان أخي سؤال معنا جاء بعده اتصالات. سامي من السودان. الأخ سامي من السودان يقول الذبيحة للذين لا يصلون، وهو المسمى في مصر والسودان بالعتاقة، أي يذبحون ذبيحة لأجل مسامحة الرجل أن يسامح الله الذي مات دون أن يصلي، أو يعقدون مجلسا يقرؤون في القرآن ويطعمون فيه الطعام ويقولون هذه عتاقة أي يعتق فيها تارك الصلاة، وأن له العتق وهو لم يصلي. والصلاة عماد الدين، الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثانية الأركان في الإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما أخبر عن نفسه نصا محكما ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها، وفضلها لم يحصى في التأسيس، وتركها كم فيه من وعيد يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، حدا أو كفرا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. فليس هناك ما يسمى بالعتاقة، بل يدعى له إن قلنا بأنه كفر كفرا أصغر بأن يغفر الله له وأن يتوب عليه وأن يرحمه. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقات المباركة أن يجمعني بكم على الخير دائما، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يرزق أهل مصر حاكما ربانيا يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجها الله للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.